سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نواصل حديثنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والموقف الصعب الذي وقفه بأبي هو وأمي في وفاة عمه أبي طالب. كنا حكينا القصة المرة اللي فاتت الحقيقة سريعا. النبي عرف أن أبو طالب عيان في مرض الموت، ذهب إليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من عادته كان بيبقى مشفق جدا، وهكذا القرآن كان يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يتأسف صلى الله عليه وسلم على الذين لا يؤمنون بدعوته. فانطلق، لأن الحقيقة ما كانش شايف في هذا الوقت أجل من عمه يهديه إلى الإسلام ويهديه إلى لا إله إلا الله. لأنه كم أنفق عمه أبو طالب من مال ومن جهد ومن وقت على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ناقص الحتة دي. فانطلق النبي مسرعا، وجد هناك زي ما قلنا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، ولكن في النهاية سجال وصراع بين حق ممثل في النبي صلى الله عليه وسلم وبين باطل ممثل في أبي جهل لعنة الله عليه. فكانت إرادة الله جل وعلا الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، شاء الله جل وعلا أن ينتصر في هذه اللحظة الباطل على الحق. في هذه اللحظة بالذات استطاع أبو جهل ومن معه أنه يضغط، يمثل كرت ضغط على أبي طالب، يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. والنبي قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ثم بدأنا أول درس الحلقة اللي فاتت الحقيقة، وحنستكمله، ألا وهو الولاء والبراء. اتفقنا أنه الولاء والبراء المسلمون فيه على ثلاثة أقسام: قسم يعني بيغالي جدا، وقسم عنده تفريط غير طبيعي، وقسم هذا هو المطلوب من منهج أهل السنة والجماعة، يقف في المنطقة الوسط كما قلنا. يعني في بني آدم يقول لك ما تشتريش من غير مسلم، مش عارف ما تتعاملش مع غير مسلم، هذا غير مطلوب على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، وطالما أن احنا بنضع هؤلاء تحت قول الله جل وعلا أنهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فنحن مأمورون بأمر الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. بر وقسط، إن الله يحب المقسطين. أما القسم اللي هو المفرط أوي الحقيقة، اللي عايز يتعايش مع الناس دي بشكل أو بآخر، ويتكلم في الأخوة ويتكلم في كل ده، لأنه خايف أن يوصم بما تدعيه أمريكا أنه اللي بيعمل كده متطرف وإرهابي ومتشدد وما شبه ذلك. فنحن عايزين الإفراط خالص، أن أنا جريهم في أعيادهم واحتفل معاهم وتدخل في حياتهم، ويبقى هم دول كل حاجة عندي، ونذوب العقيدة ما فيش مشكلة. لا، لازم تبقى الأمور واضحة جدا جدا في التعامل مع غير المسلمين، لأن هي شعرة بتوديك يمين وشعرة بتوديك شمال. تكلمنا عن أم حبيبة ماذا قالت لأبيها أبي سفيان بمنتهى الوضوح لما جاء يجلس على عباءة، على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن سعد بن أبي وقاص، تكلمنا عن عبد الرحمن بن أبي بكر لما كانوا بيتكلموا مع بعض كده بعدما أسلم عبد الرحمن، وقال له: أنا شفتك في غزوة بدر ويعني كدت أنال منك، لكن هو الحقيقة طبعا تذكر الأبوة وفضل أبوه عليه فتراجع، لكن لأن الموضوع ما فيهوش هزار عند أبو بكر، قال ولو رأيتك وتمكنت منك وقتها لقتلتك. شفنا الولاء والبراء بلغ أشده في موقف عمر بن الخطاب في أسرى بدر، وقف موقف خالف فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخالف أبا بكر الصديق لما قال للنبي أرى أن تأتي بفلان تمكنني من رقبتي، وتأتي بفلان لعلي تمكنه من رقبتي، وكذا حتى لا يرى هؤلاء أن في قلوبنا هوادة لهم. كان الموقف الجميل الحقيقة للولاء والبراء موقف توقفت عنده كثيرا وأنا أقرأه وأسمعه من أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا، موقف عبد الله بن أبي بن سلول مع ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الموقف موقف يعني سطره التاريخ بأحرف من نور عشان نرى الفاصل بين الحق والباطل، نرى الفاصل بين الدين والدم. تخيل يعني ما انت غصب عنك ممكن الدم يحكمك في أوقات. مصعب بن عمير على أخوة العقيدة على أخوة الدم أخوة الدين، وقال لأخوه في الإسلام أن يشد الوثاق على أخيه من أمه وأبيه عزيز بن عمير. فالموقف ده الحقيقة وقفني عشان يخلي كل مسلم يكون عنده شيء من الوعي إنه ما ينفعش إنك تفاصل في العقيدة. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين عليه لعنة الله جل وعلا، وكان خلاص حيتوج ملك في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظاهر بالإسلام والإيمان ودخل، لكن كان بيحمل حقد دفين في قلبه على الإسلام. وإحنا عندنا في الأمة الآن في واقعها المعاصر ملايين عبد الله بن أبي بن سلول، يعني أوعى حد يتخيل إنه النفاق ده كان بس أيام المدينة وما نزلت الآيات الكثيرة التي فضحت المنافقين في سورة المنافقين في سورة المنافقون وفي سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وما وكثير من الصور سورة البقرة. لكن الحقيقة عايزين نقف إنه إحنا في نسخة 2008 والوقت اللي فات والوقت اللي جاي سوف نجد أمثال عبد الله بن أبي بن سلول كثيرين جدا. المهم عبد الله بن أبي بن سلول كان حصل مشكلة ما بين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، واحد كسع واحد كعبيل وهرج معاه، فما استحملوش الهزار عشان نشوف احيانا ان الهزار ده بيودي المشاكل لما يزيد عن الحد يعني، فابتدوا الهزار قلب جد، فده نادى أليا للمهاجرين وده نادى أليا للأنصار. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، هذه دعوة الجاهلية يعني. لكن عبد الله بن أبي بن سلول كان له نظرة أخرى، قال مثلنا ومثل المهاجرين كمثل الذي قال سمن كلبك يأكلك. شفت خير الرجل الوقح وصل الأمر لإيه؟ ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه العزيز ويقصد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنه الذليل. ده كان قصد عبد الله بن أبي بن سلول. نما إلى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله عبد الله، فاشتكى لابنه عبد الله. فطبعا الابن عمل موقف عجيب، قال والله لتسمعن يا رسول الله ما تقر به عينك، هسمعك إلا هيحصل يعني. قال كده فعلا والنبي قال له قال كده فعلا. انطلق عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. احنا بنتكلم بقى المشكلة الوقت اهي عقيدة وأب وابن، دين وأب وابن. فانطلق مسرعا على أبواب المدينة، الأب جاي راكب فرسه وهو داخل شهر الولد سيفه في وجه أبيه. طبعا هيطلع ناس من العلمانيين والمتبجحين يقول لك يا أخي شوف قلة الأدب، أبوه لرباه طب يعني ينفع كده؟ ينفع أبو كده كمان، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفيش بعد كده، عايزين نقول إن النبي رقم واحد يكون في حياتنا. يعني عمر بن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، أحبك أكتر من كل حاجة في العالم وفي الدنيا وفي الوجود، لكن في استثناء بسيط اسمح لي بيه مش أكتر من نفسي، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. الموضوع ده على فكرة مش سهل، زي ما كتير من الناس تتخيل. يعني في ناس بتتخيل إن إن إنه يضع محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسه أو فوق محبة أولاده وأزواجه أو فوق محبة تجارته ووطنه وبيته، بيعتبر الموضوع ده بسيط. أيوة أنا بحب النبي كلام بس، إنما لو جينا نزلنا على أرض واقع قد تصطدم بما يؤلم ضميرك إن كان لك ضمير، إنك هتلاقي نفسك هواك ونفسك وابنك ومراتك وبزنسك وشغلك وسفرك وتجارتك وبيتك وصحابك في الواقع ممكن يكونوا أغلى من النبي في أرض الواقع عندك، في أرض الواقع مش في أرض الكلام، مش في أرض الأحلام. الأحلام كثيرة والمتكلمون كثيرون، وما أسهل الكلام، بيكلفش حاجة خالص إنك أنت ممكن تقول أنا بحب النبي أكتر من أي حد. لكن الواقع العملي قال إن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال لابن طريح فين؟ قال له رايح فين؟ داخل البيت. في مانع؟ قال له في مانع. لن يأويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتشوف بيتك، مش هتخش تظلك تظلك المدينة بظلها إلا لما النبي يديك الإذن يقول لي اسمح له يخش. صوت وصرخ يا للخزرج، طبعا مش ممكن. قال له هذا الكلام بقوة بحسم. هنا انفصلت عاطفة الأبوة والبنوة خلاص، ما فيش مشاعر، لا وقت للمشاعر أمام إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشاعر ملهاش وجود، لازم تكون حاسم جدا وتعلنها حربا ضروسا على كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له لن أسمح لك، لن يأويك ظلها حتى يأذن لك النبي حتى تعلم من العزيز ومن الذليل. الرجل صوت ولم الناس، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل نحسن صحبته، أدله الإذن. قال له أما أن قد أذن لك رسول الله تفضل خش. طب إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لن تروا في واقع الحياة ولاء وبراء أعظم من هذا، استحالة، مش ممكن. ضرب من ضروب المستحيل أنك تشوف الصدام القوي ده في عواطف البنوة والأبوة، إنها تعلي قوي مقام العقيدة فوق كل شيء، فوق كل شيء. فدي كانت قضية، قضية أولى مهمة جدا محتاجين ندندن عليها. أنا أتذكرها وأنت تتذكرها وعلماؤنا يتكلمون فيها من منطلق وسطي علشان يبقى عندنا وضوح في التعاملات مع غير المسلمين. لأن إحنا أحيانا نقع في مودة غير المسلمين بشكل غريب جدا، وبتبقى الأمور كلها قائمة على سياسة عفنة. يقول لك السياسة، السياسة الذين لها، وأنا مش سياسي وأنت مش سياسي، احنا ناس مسلمين نحق ما يحقه الله ونبطل ما يبطله الله تبارك وتعالى، نحب ما يحبه الله، نوالي من يوالي الله ونعادي من يعادي الله جل وعلا. في المنطقة الوسط اللي بنتكلم عليها النهاردة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طب سكت القرآن؟ قال لك لا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فدي قضية يجب أن احنا نتوقف عندها من هذا الدرس العظيم عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة موت عمه، وإزاي علي بن أبي طالب بمنتهى الوضوح يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عمك الشيخ الضال قد مات. انتهت الحدوتة على كده بهذا الولاء وهذا البراء. الشيء الثاني الحقيقة، ودي مشكلة بتحصل في واقعنا المعاصر، إنسان كان من عيلة غير مسلمة أيا كان ملتها أسلم وانضم إلى قافلة المسلمين المؤمنين الصادقين، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع. ف فاللي حصل انه ما زال ابوه وما زالت امه على غير الاسلام، عنده مشكلة، ما بيبقاش عارف الفارق ما بين صلة الرحم والدعاء بما يجوز او ما لا يجوز. اولا من ناحية صلة الرحم فهي واجبة في حقك، يبقى افاصل امي، لما اسماء قالت للنبي قدمت امي راغبة اما في صلة او في اسلام، افاصل امي؟ قال نعم صلي امك صلى الله عليه وآله وسلم، وربنا قال لنا وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم واحد فلا تطعهما، إنما الطاعة في المعروف. لكن اثنين وصاحبهما في الدنيا معروفة، خليك مهذب محترم سفير مشرف للإسلام، ما عندكش غلظة وفظاظة وجفاء وقسوة مع أبيك وأمك مهما كانت ديانتهما وملتهما. لكن تعال نتحرك على المرحلة اللي بعد كده، أدعو لهما بالهداية في حياتهما، نعم أدعو لهما أن يهديهما الله إلى الإسلام. طب افرض بقى أن الأب أو الأم ماتوا، هل يجوز أن أنا أجلس كده في القبلة وامسك إخوان المسلمين وأقول لهم تعالوا نترحم على أبويا؟ لا يجوز. هنا المفاصلة بقى في عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير الإسلام يقينا، عرفت أنه مات على غير الإسلام يقينا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لعمه والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل ربنا جل وعلا قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أي حد مات على غير الإسلام كافر. اللفظ بيوجع أحيانا وبيبقى ساعات خارج مننا بشيء من الكسوف والخجل من الكسف، إنك أنت تقول فلان مات على غير الإسلام ده مات كافر، بلاش الكلمة التقيلة دي علشان من مش عارف الإسلام إيه لا، كلمة واضحة مفيش هزار ومفيش مفاصلة في هذه الأمور، هذا حكم الله جل وعلا. فاللي حصل إنه مات، فقال النبي، فقال ربنا ما كان للنبي والذين آمنوا، شو الخطاب لمين؟ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. صلاة الأرحام أب أم عم خال أخت خلصت من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي حد هيموت على غير الإسلام هو في النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام النبي وهذا كلام رب النبي سبحانه وتعالى. فما ينفعش وانت قاعد تقول يا رب اغفر لابويا ده مشرك مات على الشرك مات على غير الإسلام، يا رب اغفر له يا رب ارحمه، لأنك بهذا الفعل تتعدى على نصوص الله، تتعدى على كلام الله، تتعدى على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا أن الذين اتخذوا نبي الله إبراهيم قدوة في هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الأسوة في كل ده، إلا ما ينفعش الأسوة في اللي جاي بقى، قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. ليه؟ لأنه ربنا قال لنا كده وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هتبرأ من أبويا؟ أيوه هتتبرأ من أبوك في هذه اللحظة، لأنه ده دين، وديننا أغلى من آبائنا وأمهاتنا، الدين غالي جدا. احنا غايز ما تربيناش كلنا إلا من رحم الله جل وعلا المتكلم والمستمعين، يعني على مسألة إن الدين أغلى من الأب والأم والتجارة والشغل. ما خفناش من تهديد الله في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حب الحاجات دي فطري، لكن ساعة لما يحصل قدام بعض يبقى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله جل وعلا يعلى فوق كل هذه الكلمات، يعلو دين الله فوق كل شيء. فاللي حصل انه ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي هذا الكلام، تعالوا نشوف اليهود عليهم من الله ما يستحقون، كانوا بيدخلوا على النبي يتعاطسون أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو جاز أن يترحم أحد على أحد مش هنلاقي أرحم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليهودي يقوم عاطس قدامه رجاء أن يقول له رسول الله يرحمك الله، بس ما كانش بيطولها، يقول الحمد لله، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ما كان يقول النبي صلى ما كان ليقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم يرحمكم الله. ثم ماذا؟ الله يقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. ده واحد ميت كفر بآيات الله ولقاء الله جل وعلا، فلا يجوز اترحم عليه. ازاي ده؟ احنا ندعو له في حياته بهدايه، ده وارد. احنا بعد ما يموت لا استغفار ولا رحمه. انت بتتعدى على النص القراني، وخد بالك بقى العلماء فرقوا في الكلمتين دول مهمين. اذا كنت بتعمل ده وانت مش فاهم اتعلم بقى زي ما علمنا الاساتذه وعلمنا العلماء. في منتهى الخطوره انك انت تنظر الى نص قراني ان الله لا يغفر ان يشرك به. فالذين يقولون المسيح ابن الله، الذين يقولون المسيح ابن المسيح هو الله، ها نعتهم القرآن بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، هو المسيح بن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى مات بني آدم على الشرك، ربنا مش هيغفر له. يبقى كيف يتأتى لمسلم واعي فاهم أن يتعدى على نصوص الله جل وعلا ويقول يا رب ارحمه يا رب اغفر له. كان مرة واحد بيحكي عن واحد من العلمانيين لذيذ بيدي محاضرة، واستشهد بكلمة كده لبرنارد شو، فقال لك قال برنارد شو رحمه الله. طبعا هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق تحت أي مسمى يا جماعة الخير. يبقى القضية الثانية، لا يجوز أن نستغفر لمن مات على الشرك، حتى لو كان أبي، حتى لو كانت أمي، حتى لو كان أخي، أي صلة رحم بيني وبينه طالما أني تيقنت أنه مات على غير الإسلام فلا يجوز أن أترحم عليه ولا يجوز أن أستغفر له. الشيء الثالث والمهم جدا والخطير قوي بقى في قصة موت أبو طالب، وعايز أدوس عليه شوية لأنه بداية مشاكلنا ونهاية مشاكلنا مع الله جل وعلا إنما تأتي من هنا. إنني أريد أن أتكلم عن صحبة السوء وعن رفقة السوء، مخدرات، زنا، تدخين، تهييس، بعد عن منهج الله جل وعلا. عندنا وعند أبنائنا دور على صحبة السوء. عشان كده لما بنيجي نتكلم الأب والأم، ابني ما بيصليش صاحبه مين؟ أول حاجة لازم أسأل صاحبه مين؟ بعد البيت. ما هو إذا كان رب البيت بالدف ضاربا ده موضوع تاني، إنما الأب ملتزم والأم ملتزمة وكويسين وبيصلوا والدنيا كويسة، لكن لقوا الولد طلع كده شكله غريب في تصرفاته وفي أفعاله، بيشرب، مبلطج، ها طويل وشحط كده وقاعد نايم لهم في البيت ما بيشتغلش، حاجات كتير بقى. نقعد ندور كآباء وأمهات سيسألنا ربنا جل وعلا عن أبنائنا، ها ندور في صحابهم مين. يقول لك لا ده صاحبه ابن محمد بيه وابن اسماعيل بيه، مش دعوة أبوه مين وأمه مين، دي مش قضيتي. هو إيه صاحبه ده؟ لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. شفنا القضية دي فين؟ شفناها يا إخواننا في اللحظة الأخيرة. بني آدم بيغادر الدنيا، كان بينه وبين الجنة كلمة مش فعل. يعني أبو طالب ما كانش مطلوب منه يعمل حاجة خالص، ما كانش عليه واجبات وأحمال ثقيلة، ده هيقول لا إله إلا الله خلاص وبيموت، هيدخل بها الجنة. يحاج النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله بهذه الكلمة. قول بقى إنما أصحاب السوء ضغطوا عليه، ترغب عن ملة أبيك، ترغب عن ملة أبائك، أتترك دينك إلى دين محدث، قعد زن 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 لحد ما في النهاية سلم لمس أكتاف وقال بل على ملة عبد المطلب. مات على الكفر تخيلوا بسبب وجود صحبة سيئة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت. البرنامج اللي انت بتقول عليه على عن ابو طالب عشان سيدنا محمد.
ماله؟
سيدنا محمد هيشفع لعمه يوم القيامة؟
ما احنا قلنا
لعمه يوم القيامة؟
احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت يا اختي الفاضلة، وقلنا ان الشفاعة هتنقل ابا طالب من وسط النار الى ضحضاح منها، يعني العذاب بالنسبة له هيكون خفيف بسبب شفاعة النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
ايوه
السلام.
ايوه
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزة حضرتك في موضوع.
عايزة حضرتك موضوع ازاي؟ مش فاهم.
ايه
يعني ايه عايزة الموضوع؟
في موضوع بعد الحلقة.
اه طيب اتفضلي حضرتك، اتصلي بعد الحلقة ان شاء الله ربنا يبارك لك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. كيف
حالك؟ ربنا يكرمك. اهلا.
ممكن اسالك سؤال سمحت؟
امرني. اتفضل.
الو.
اتفضل يا عمي سامعك.
السلام عليكم. الو.
يا سيدي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون انا سامعك كويس. اتفضل.
ممكن اسال سؤال يا شيخ لو سمحت؟
حاضر عيني. امرني. اتفضل.
هل يعني اللي عندي انا مرتي انا وضعت بقالها 30 يوم. ممكن تصلي يعني هي بتصلي، هي عايزه تصلي حاليا، هل يعني مثلا في منوعة في الصلاه ولا حاجه؟
طيب جزاك الله خيرا، متشكرين يا حبيبي، ربنا يرضى عنك. جماعه الخير، انا لا اجيب على فتاوى على الهواء. القناه لها سيستم عندكم، كل يوم في شيخ بيفتي، فاللي عايز يسال على الفتاوى اهلا وسهلا يتصل بالمشايخ والعلماء الكبار، انما لو عايز حد سؤال الحلقه حاجه تربويه كده في الحلقه انا معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ خالد.
الله يرضى عنه وعنك.
والله يا شيخ خالد انا بقول لحضرتك احنا استفدنا من حضرتك كتير قوي.
ربنا يخليكي.
وحضرتك طبعا لو نرجع لورا شويه في رمضان قعدت معانا طبعا 30 يوم.
ايوه. ف 25 يوم.
تمام. اللي بتقول ملحوظه كده ان انا بقولش يعني ايه حديد قبل النوم. لابني يعني وكده.
نعم.
فوالله انا مشيت على الكلام ده والله من ساعه ما سمعت كلام حضرتك.
ربنا يخليك.
وهو دلوقتي الحمد لله يعني سنه صغير وكلامه كله بالقران.
اللهم لك الحمد.
يعني يقعد على الباب مع زمايله كده يعني هم هو سنه 30 ونص، فبيقعد يعني مع اللي عندهم سنه ثالثه ابتدائي وسنه ثانيه، والله يا شيخ عبد الله بيقرا لهم القران.
ربنا يصلح لك شأن ويرزقك بره ويقيك عقوقه.
فالحمد لله يعني فضل ربنا وفضل حضرتك.
ربنا يخليك. الفضل لله.
احنا طبعا مشينا يعني على كلامك، فالحمد لله انا تملك. كنت اقول يعني فعلا عديد قبل النوم اللي هو يعني امنا الغوله ومش عارفه ايه والكلام ده.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله من ساعه ما سمحت يعني كلام حضرتك.
نسال الله جل وعلا ان ينفعنا
ربنا
وإياكم.
يعني استجاب يعني الحمد لله.
جزاكم الله خيرا، نفعني الله واياكم بهذا، ونسال الله جل ان يجعله في ميزان حسناتنا وان يغفر لنا ما لا تعلمون. فاحنا عايزين نقول يا جماعة هي دي القضية الخطيرة. كل البيوتات التي تعاني من مشكلات مع أبنائها أساسا ما عرفوش يربي أولادهم على اختيار صحبة طيبة. واحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا دي بقى قضية في منتهى الخطورة. نمشي في الشارع نجد منتقبة جنب قلعة. المشهد ده بنشوفه، وانا مش بتكلم حاجه من فيرجينيا في امريكا، بتكلم من واقع مصر بلدنا هنا. منتقبه ماشيه جنب ستريتش وبادي جنب بعض. مين دي؟ تقول لك صاحبتي الانتيم، او واحده محجبه جنب ماشيه واحده جنبها متبرجه جدا. ده احنا مع بعض من كي جي 1. هذا خلاف، لانه الصاحب ساحب، هو حاجه من الاثنين. يا انا حرمي في صاحبي بما عندي من خير، إذا كنت إنسان ملتزم يا صاحبي هيرمي فيا بما عنده من شر إن كان غير ملتزم. وطبعا بما إن إحنا كلنا في حالة ضعف شديد من النواحي الإيمانية نظرا للفتن اللي بنعيش فيها، فأنا مش ناقص مشاكل بأن يكون كل أصحابي تلت أرباعهم اللي ما بيصليش واللي ما واللي بيشرب سجاير واللي بيشيش على قهوة والعاقل أمه واللي بيحب لي واحدة تحت كوبري واللي مش عارف بيتصرف تصرفات غلط، مش ممكن يكون كل دول صحابي، لأن من ناحية التأثير هيأثروا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمرء يعرف من صاحبه، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت كما يقولون، لأن الأشياء تجتمع وتتقارب والطيور على أشكالها تقع. فهذه قضية في منتهى الخطورة. يبقى لما أقعد مع ابني أتكلم معاه ولقي عنده خلل، لازم أشوف نمرة واحد أنا وأبوه والبيت والبيئة دي، نمرة اتنين هو مصاحب مين، بيكلم مين في التليفون، بيتعامل مع مين. لأن كل الآباء والأمهات اللي بيفشلوا في التعامل مع أولادهم نتيجة تأثير البيئة المحيطة على الولد والبنت. يعني طبعا كلنا عارفين قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، وأنا لا أقصد أن أحكيها من منطلق توبة وأن الله يتوب على عباده، مش درس من ضمن الدروس، مش هو الشاهد بتاعي. إنما الشاهد بتاعي إنه الرجل القاتل ده لما ذهب إلى الراهب وقال له: هل لي من توبة؟ قال له: توبة مين؟ أنت بخلص على 99 واحد وهي تتكلم في توبة. فالرجل لما حس إن الموضوع بايظ قتله فأكمل به 100، وانطلق إلى عالم فقال له العالم: وما يحول بينك وبينها؟ مش حاجة تحول بينك وبين التوبة. لكن العالم ذكي جدا جدا، عارف كويس قوي قد إيه البيئة المحيطة بالإنسان بتؤثر عليه بشكل أو بآخر، وخصوصا لما يكونش عنده ديفنس قوي، ما عندوش مناعة إيمانية عالية، ما عندوش من العلم ما يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. فاللي حصل انه قال له: ايوه تقدر تتوب، لكن انطلق الى الارض الفلانية فان فيها قوما يعبدون الله جل وعلا، في المرحلة الاولى، ولا ترجع الى ارضك فان فيها قوم سوء. تفتكر النصيحة دي عملت ايه في الراجل ده؟ الراجل ده انطلق الى الارض الايمانية وعنده رغبة وشغف وشوق في العودة لله جل وعلا، وحيروح للمعينات. يعني احنا لما نيجي نتكلم على المعينات على طاعة الله جل وعلا كثيرة جدا، من ضمنها الصحبة الصالحة، من ضمنها الصحبة الصالحة. ولذلك لما طلب منه ان ينتقل من بيئة الفاسدة الى البيئة الطيبة، ده كان له مغزى، ان احنا عارفين ان ولادنا مش هننجح نربيهم طول ما هم بعاد عن المسجد. بس بقى كان في شيخ أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، واحد قال له: أنا بصلي كل الفروض في الجامع، لكن حاسس أن أنا عندي خلل وعندي اضطراب ومش مبسوط، ممكن أقع بسرعة. فقال له: عليك بالمسجد. قال له: بصلي 5 فروض في المسجد. قال له: لا، عليك بالمسجد ومن في المسجد. ومن في المسجد، هي دي القضية. لازم يبقى لك صحبة طيبة تصحيك الفجر وتتصل بك لما تغيب عن دروس العلم، وتنصحك لما تلاقيك ماسك سيجارة بتشربها، أو ماسك لبنت حاطط إيدك على كتفها فوق كوبري، أو 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 إلى آخره. لازم الصحبة دي تكون معينة ليك على طاعة الله جل وعلا. عشان كده تخيل ربنا يقول للنبي إيه: واصبر نفسك، صلى الله عليه وآله وسلم. لو موضوع الصحبة الصالحة ده موضوع بسيط يا جماعة الخير، ما كانش ربنا قال للنبي كده. خناقات يوم القيامة لما تشوفوها في القرآن، والقرآن بينها لنا عشان نجيش نتحجج قدام ربنا إن ما حدش نصحنا بثمرة الصحبة الصالحة، أو حذرنا من فتنة الصحبة السيئة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله العظيم الآيات دي محتاجة تتقري بمنتهى العمق. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قضية في منتهى الوضوح، تكون مع مين وما تكونش مع مين. لما تكون مع الصالحين اوعى تحود عينك عن منهج الصالحين، واوعى تعيش مع الصحبة السيئة اللي هتبعت لك من غير ما تحس. كتير من الستات قلعوا الحجاب بسبب صحبة سيئة. ممكن تكون الصحبة السيئة مش لازم صاحب، مش صاحب ملوش صلة، دي ممكن تكون يكون اخ. الصحبة السيئة دي ممكن يكون اخ وممكن تكون اخت. اعرف كتير من الناس اخوها ادها في داهية، واعرف كتير من الناس اختها ودتها في داهية بسبب ان قعدت تقول لها ربنا رب قلوب ومحدش مش عارف ايه، واللي يقول له انت هتتدروش لي مش كده، ما تتعمقش قوي، انت اشتغلت لي في الحلال والحرام، انت هتعمل لي الشيخ الشعراوي. الكلام اللي بنسمعه كتير، الكلام التافه اللي ودى الناس في داهيه وخلى الناس خانت وسرقت وزنت وعملت كل حاجه ونصبت وعملت كل حاجه. ليه؟ لان في صحبه سيئه يقول له دماغك، ان الله غفور رحيم، انت هتعمل ايه الظروف كده، ويضغط ويضغط ويضغط، وفي النهايه ممكن يموت ميته يندم أشد الندم. واسمعوا قول الله جل وعلا في سورة الفرقان، يا مسلم يا محترم يا مؤمن يا اللي بتحب الله وبتحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بص في سورة الفرقان كويس، صاحبك مش هينفعك الفاسد، أخوك الفاسد مش هينفعك، أختك الفاسدة مش هتنفعك قدام ربنا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، شأن يغنيه. انا مش فايق لك، انا عندي بلاوي متلتله في لقاء الان مع الله جل وعلا، فمش فايق لك. ها سوره الفرقان ماذا يقول فيها ربنا جل وعلا؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني ايه اتخذت مع الرسول سبيلا؟ يعني اتبع منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذين يسيرون على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشي ورا النبي واللي بيحبوا النبي واللي ماشيين في ضرب النبي وفي طريق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. جت نكره، مين فلانا ده؟ صاحبي، جاري، مراتي، اخويا، ابني، اختي. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يا تخيلوا، يعني اعرف واحده محترمه كانت اتحجبت وزي الفل، طلعت عليها اخت من شياطين الانس زنت على دماغها لحد ما خربت حياتها. واعرف اخوه نفس الكلام كتير يا جماعه، والله كتير جدا. شربي اعملي، وعشان كده بنقول بقى صلاة الأرحام اللي ليها ضوابط، أخت كويسة وأخت مدخنة مثلا، أخ كويس وأخ بيشرب شيشة، يا عم تعالى اشرب معايا دماغك، ويحننه بعد ما تاب ويشجعه بعد ما بعد. لأنه العاصي عايز الناس كلها عصاة زي ما اتفقنا وقلنا الكلام ده كتير قبل كده، والحرامي عايز الناس كلها حرامية، والزاني عايز الناس كلها زناه، والنصاب عايز الناس كلها نصابين، مش عايز حد يبقى نظيف. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأمرون الناس بالبخل. عايزين نخش في الدائرة دي مع بعض، انت هتخلع لوحدك وهسيبني؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصداقات المنحرفة التي لم تقم على منهج الله على صحبة صالحة سوف تأتي إلى بعضها بالعداوات يوم القيامة، خناقات، منك لله ودتني في داهية، منك لله خربت بيتي وخليتيني بعدت عن منهج ربنا، كنت في حالي وكويسة، منك لله. دي الكلام ده هيتقال من أب لابنه ومن أخ لأخوه ومن أخت لأختها ومن جار لجاره ومن صاحب لصاحبه ومن صديق لصديقه. تخيل كل هذا الكلام لأن الناس لم تعرف معنى الصحبة الصالحة التي أودت بأبي طالب إلى جهنم في آخر لحظة من لحظات حياته. تخيل أنت أخي لو في اللحظات الأخيرة في حياتك وجالك كده صحبة طيبة من مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وأحبابك، وقعدوا جنبك يذكروك بالله ويذكروك برحمة الله جل وعلا، ويقولوا لك ما تخافش أنت مقبل على رب رحيم تواب، قل لا إله إلا الله، اثبت ما تخافش، توكل على الله، إن شاء الله الجنة بإذن الله جل وعلا، ويفضل كده يفتح لك أفاق الرحمة يا أخي. يا تخيل في اللحظات دي، تخيل لما يصلي عليك ناس أو جمع طيب يتقي الله بيصلي الفجر في جماعة موصول بكتاب الله تبارك وتعالى، هم دول اللي يقفوا يصلي عليك صلاة الجنازة يدعون الله لك، وهم دول اللي يقفوا عليك يدفنوك. يا بخت فاطمة بنت أسد، ويا بخت الصحابة اللي دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم على قبورهم. فارق، عارف الصحبة السيئة دي، صاحبك ده اللي بيقول لك انا انتيمك، يا ده احنا غدا يا ابني انتيم مع بعض، والله العظيم ما يستحمل يقف على قبرك ساعه زمن بعد ما تدفن ولا يعرف حاجه عنك، ولو ما عندوش مصلحه من وراك ولا هيعرفك، ولا هيعرفك لو ما عندوش مصلحه معينه. انما المسلم المحترم اللي بيحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله ويضحك لله ويغضب لله ويرضى لله ويتكلم لله ويسكت لله، هو ده اللي تمسك فيه بإيديك وسنانك، زي ما الشافعي كان بيقول كده. ها شافعي، أحب الصالحين ولست منهم، من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، أحب الصالحين ولست منهم. ليه؟ امسك فيهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، هم دول اللي هروح للقاء الله جل وعلا يشفعولي لما ربنا يأذن لهم سبحانه وتعالى بأعمالهم الطيبة في الدنيا وحبهم لله وحب الله لهم، يأذن لهم أن يشفعوا. أخش. وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. جماعة الخير والله سوف يرى الناس أثر الصحبة الصالحة في الآخرة، وسوف يرى الناس أثر الصحبة الفاسدة في الآخرة، سوف يرون هذا ويرون هذا. اسمع القرآن ماذا يقول. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. زي ما في سورة صاد كده، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. تخيل الحقد، تخيل الغل بين الناس اللي كانوا بيقولوا على بعض انتيم، بيجمعهم بيزنس، بيجمعهم وسط فني، بيجمعهم فيلم واغنيه، ملحن ومطرب ومش عارف مؤلف كلمات، هم دول الانتيم اللي مع بعض. تظهر عداوتهم يوم القيامه لبعضهم البعض، كما أخبر ربنا الأخلاء اللي كانوا في الدنيا بعضهم يومئذ في القيامة لبعض عدو إلا المتقين. حبك في الله، تعامل معك لله، وإن غضبت منك بغضب منك لله، مفيش بيني وبينك أي حاجة غير الله جل وعلا. كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان. ده بالإضافة لإيه؟ إن الصاحب الصالح مكسب 100%، مش هتخسر معاه خالص، وصاحب السوء خسارة 100%. اللي بيحب النبي يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصدقش مشاعره. إيه صاحبي، إيه أختي، أسيبها، إيه أخويا، الكلام اللي بنسمعه ده كتير، يضيع ويضيع نفسه ويضيع دينه، يضيع دينه، يضيع دينه عشان خاطر الصحبة دي باسم الدم اللي بنتكلم عنه والقربة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ده مثل ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحبة السيئة الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة ها ضرب النبي مثل ليها صلى الله عليه وسلم بحامل المسك. حامل المسك ده راجل لذيذ جدا، وكلنا يعرف هذا، اي محل برفانات بتخش عطور، او لما بتروح الحرم وتخش كده في اللوبي بتاع الفنادق وتشوف محلات العطور والعود واللي مش عارف ايه تعمل ايه عند حامل المسك ده؟ اما ان يحذيك. خلاص، يعني ايه يحذيك؟ يعني بتخش تقول له ايه العود ده بكام، يقول لك التوله بقد كده، يقوم عامل لك تعمل له ايده كده، يديك حته تعملها كده وتخش تصلي في الحرم ريحتك طيبه. وإما أن تبتاع منه إما تشتري لو معك فلوس، إحنا طبعا كلنا بناخد على الظهر ونخلع، ها؟ وإما أن تشم منه أو تجد منه رائحة طيبة. عمرك دخلت في فندق أو في محل عطور موجود جوه فندق أو بره فندق شميت من عنده ريحة خبيثة؟ أبدا، أحلى عطور. وتلاقيه هو بيغريك كده حاطط لك بره المبخرة اللي هي بالكهرباء دي، والعطر عارف يشدك غصب عنك تخش. يبقى أنت كسبان مع حامل المسك، وبالتالي كسبان مع الصاحب الصالح، دايما دايما كسبان. في شدتك هتلاقيه، وفي ضعفك هتلاقيه، وفي فرحك هتلاقيه، وفي حزنك هتلاقيه، ها؟ في كل وقت هتلاقيه الصاحب الصالح ده، لأنه تعامل معك ببند عالي فوق كده، إنما أنا أحبك لله وفي الله وبالله، مش حاجة بيني وبينك غير كده. أما نافخ الكير، الراجل بقى اللي هو بتاع الحداد اللي بينفخ ده والحاجات دي، ده أنت خسران عنده 100%. إما أن يحرق ثيابك تتلسع، توقف جنبه كده جنب بتاع الشكمانات ده اللي عمال ماسك بتاع على عينه عمال يطلع ها وبيلحم حاجة والرذاذ النار ده طالع، هيحرق ثيابك، قميصك، جاكيتتك، جلبيتك. وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. عمرك دخلت عند نافخ كير في مدبغة مثلا، دخلت في مدبغة عشان متخيلة الوضع شوية، دخلت في أرض فيها زبالة كتير جدا، هتقف مع إنسان بيجمع الزبالة، شميت في المكان ده رائحة طيبة؟ كذلك الصاحب الفاسد لن تجد معه إلا خسارة دائمة. عارفين الإدمان لما تروح تقعدوا مع المدمنين، عافانا الله وعافاكم وعافى أولادنا، لما تقعدوا مع المدمنين تقول له بدايتك فين، لك صاحب، صاحب قعدت معاه في نادي أو في سينما أو صغرت معاه في عربيته اللي خدها من ورا باباه وهو نايم ونزل ساق ولف يعكس البنات وانا ركبت جنبه وعملت ناس فيها ابن عز، ولا اب بيسال ولا ام بتسال. احنا العادي جدا دلوقتي الشوارع الساعه 3 بالليل عادي جدا، عيل خارج كده عنده مش باين من الكرسي حاطط ثلاث مساند ورافع دماغه كده عشان يعرف يسوق، ويخبط في واحد يموته ويخبط في عربيه. فين يا ابن ابوك؟ ابوه نايم وامه نايمه في الطل. نسيوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسيوا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لا بيقول لعيل حرام، ولا يقول لابن اتق الله، ولا ابن صلي، ولا أنت اللي مخرجك الساعة 2 بالليل اقعد في البيت هنا جنبي قدامي. نسي، لا بالعكس، ده اللي يشجعه، أنا رايح مش عارف فين خد بس ريحني نفوخي. لا سأله مع مين ولا بيعمل إيه، يخرج الولد يجيب البرشام اللي بيخليهم مبسوطين ويشرب السجاير الملفوفة بالبانجو. أنا بنزل أصلي الفجر البانجو ده مفحفح في كل حتة، بقى ده الشراب الطبيعي جدا عند الولاد الشباب بداية من 16 سنة فما فوق. السجارة تتلف جنب بانجو ويفتحوا لي شريط كاسيت زي المجانين، سماعات مش عارف 200-300 مش عارف ايه فولت ولا أمبير ولا ايه، ويمشي في الشارع وماشيين عاملين في العربات يعكسوا ويشربوا، لا رقيب ولا حسيب ولا أب ولا أم ولا بيسأل عن صحبة ولا حاجة خالص. فلما تسأل المدمن يقول لك البداية من هنا، هي دي بدايتي، واحد صاحبي اداني سجارة. تسأل البنت ايه اللي خلاك يا بنتي ده انت كنت محترمة ومهذبة وماشية وشك في الأرض، منين جاتلك مسجات الحب وبعت مسجات الحب واتكلمت في التليفونات الساعة 3 بالليل وحضنتي الوسادة الخالية، منين الكلام ده كله؟ من الصحبة السيئة. حبي انت لسه صغيرة، احنا كبرنا نعيش سننا نعيش حياتنا نعيش أحلامنا، فارس أحلامنا، شريط كاسيت، أغنية هابطة، حاجات كتير. تبدأ من الصحبة، الصاحب الصالح بيديك شريط تسمعه يقولك كيف تتوب، خف الله، تق الله، كلمات تخالف العقيدة، ده الصاحب الصالح. وصاحب السوء هيديك الترابتو هنا وهنا وهنا لفلان وعلان وترتان عشان تقعد طول الليل تحطهم على ودانك وتنزل مش عارف من الايه وتخش موقع توب ايه ومش توب ايه، قصص. لذلك انظر إلى كلمات عمر بن الخطاب لما يقول عليك بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. يعني وقت الرخاء بيزينوا لك حياتك كده ويقفوا معاك وتحس تحس بإسلامك يا أخي، وعدة في البلاء لما ينزل بيك بلاء مش هوقف جنبك الأصحاب الصالحين وإخوان الصدق، كله هيخلع بتوع الدنيا. روح كده لواحد صاحبك كان متبغدت معاك لانك بتخرجه بالعربيه وبتفسحه وبتصرف عليه وتجيب له سندوتشات وتعزمه على سينما ومسرح، واقول له العمليه بقى اشفرت معايا معيش ولا هيعرفك. تقول له الدور عليك النهارده، هيقول لك ان شاء الله باذن الله جل وعلا، وهيخلع وهيسيبك. وخلي بالك الورطه في الدنيا ملحوقه، انما الورطه في الاخره كارثه، كارثه من الكوارث. انك تقف قدام بني ادم اديت له كل حاجه في حياتك، وقتك واعصابك ها وعصيانك لله جل وعلا كان على اشده، وفي الاخر ولا يعرفك. القران قال لك اهو، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. عليك باخوان الصدق فانهم زينه في البلاء، زينه في الرخاء وعده في البلاء. ثم قال وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يقلقك او ما يقلبك منه، واعتزل عدوك ولا تصاحب الفاجر. الله العظيم كلام يدفع عليه فلوس. يا اخ الاسلام يا اخت الاسلام اللي سمعني، ولا تصاحب فاجرا فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في امورك الذين يخشون الله تعالى. يبقى لما تيجي في استشاره عندك في امر من الامور تروح تستشير مين؟ اللي بيخافوا ربنا. عارف لما تيجي تستشير بني ادم فاسد ولا بني ادم فاسده منحرفه ما بتخافش من ربنا، عندها عقد مركبات نقص في حياتها فعايزه تحقد على الناس كلها من المنظور ده، عارف لما تستشير دول هيعملوا معاك؟ هيودوك في 60 داهيه. تيجي تكلم كده صاحبك الفاسد ده تقول له فلان، يقول لك روح مش عارف ايه اعمل. الاخت حاسه ان الطرحه يا شيخ اقلعي، حجاب القلب، دول نصابات، دول بيمشوا في الباطل، المهم ان انت مؤدبه وبنت ناس، انت بيخيل عليكي. والله العظيم كثير من الاخوات اللي كانوا في الوسط الفني ما عدنا الى هذا الوسط الا من خلال الصحبه السيئه. اكتفي بهذا القدر، ونسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نلقاكم السبت المقبل، وحتى يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.